إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، اليوم إن شاء الله تعالى نتدارس منزلتين من منازل العبودية، وذلك في سياق الكلام على قوله تعالى من سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. المنزلة 23 وهي منزلة الإخلاص، فماذا نقول عن الإخلاص؟ وهو أصل كل حركة وسكوت، فما من إنسان يتحرك حركة إلا وله فيها نية، ولا يسكن سكونا إلا وله فيه نية. والواجب على العبد أن يخلص نيته لله عز وجل في كل حركة وسكون، فلا يتحرك إلا لله ولا يسكن إلا لله عز وجل. الإخلاص هو خلاصة هذا الدين الذي هو دين الأنبياء والمرسلين. فإذا تأملت في كتاب الله عز وجل فستجد أنه ما من نبي من الأنبياء إلا ويذكر الإخلاص أول ما يدعو قومه، أول ما يدعو قومه يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك حصر الله تبارك وتعالى ما أمر به الناس في الإخلاص، فقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. كأنهم لم يؤمروا إلا بهذا، بل هذا هو أمرهم في الحقيقة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله تبارك وتعالى لنبيه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وأثنى الله تبارك وتعالى على أنبيائه بأنهم كانوا من المخلصين، فقال الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه السلام: إنه من عبادنا المخلصين، وفي القراءة الأخرى المخلصين، والقراءتان لا تعارض بينهما. إنه من عبادنا المخلصين، أخلصه الله تبارك وتعالى بإخلاصه. وكذلك قال الله تبارك وتعالى عن موسى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، وفي القراءة الأخرى إنه كان مخلصا. فالإخلاص هو الدين كله، بل القرآن كله في الإخلاص، بل القرآن كله في الإخلاص، في الإخلاص. ولماذا الإخلاص لله عز وجل وحقوق الإخلاص وجزاء المخلصين وعقاب المشركين؟ فالقرآن كله في هذه الخمس، في الإخلاص والدليل عليه، وفي حقوق الإخلاص ومجالاته من الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك، كل حركة وسكون، وفي جزاء المخلصين وفي عقاب المشركين. القرآن كله في التوحيد والإخلاص. هذه الكلمة الإخلاص مصدر من أخلص، أخلص إخلاصا، وهذه المادة خلص كما قال ابن فارس تدل على تنقية الشيء وتهذيبه، فإذا هذه المادة هي تنقية الشيء وتهذيبه، والعلاقة وطيدة بين هذا المعنى اللغوي وبين المعنى الشرعي. فعندما نقول أخلص لله عز وجل يعني نقي العمل وهذبه وصفه من الإرادات الفاسدة التي تحبط العمل. أي إرادة فاسدة في العمل اطرحها، هذا هو الإخلاص. مثل الذهب، الذهب الخام عندما يستخرج يوضع في النار من أجل عزل الشوائب، وكذلك تنقية أي شيء. الدقيق المطحون ينخل مرة واثنين وثلاثة حتى نخرج من ذلك بدرجات، دقيق رقم واحد ورقم اثنين وهكذا. تصفية الماء وغير ذلك. فأصل هذه المادة هي التنقية والتهذيب والتصفية. ولكن هنا ننبه على شيء وهو هام جدا، وهو الفرق بين أخلص وخلص، أخلص إخلاصا وخلص تخليصا. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما كالفرق بين أنزل ونزل، وكالفرق بين أنجى ونجى. أحيانا تجد في القرآن أنجيناه، وأحيانا نجيناه، أحيانا أنزلناه، أحيانا نزلناه. فالفرق بين أخلص وخلص كالفرق بين أنزل ونزل وبين أنجى ونجى. الأول من هذه الكلمات يعني أخلص وأنزل وأنجى يدل على النتيجة النهائية. أخلص تنظر فيه إلى نتيجة التصفية. فعندما نقول فلان أخلص هذا العمل يعني اجتهد فيه حتى صار خالصا. فإذا أخلص تدل على النتيجة النهائية، تدل على الحصول، تدل على الحصول. وأما خلص فتدل على السبيل إلى الحصول. فلو عندنا إنسان عنده دقيق طحنه، فهو عندما يضعه في المنخل فهزه هذا يسمى إيش؟ خلص. فإذا انتهى نقول إيش؟ أخلص. فإذا أخلص هو الحصول مرة واحدة، وأما خلط هذا يحصل بالتدريج، هذا يحصل بالإيش؟ بالتدريج. فالخلاصة أن التخليص سبيل إلى الإخلاص، التخليص سبيل إلى الإخلاص. لكن لا تحسب في هذا الباب، وهذا من التنبيهات الهامة، لا تحسب في هذا الباب أنك ستصل إلى درجة تقول أنا لست بحاجة إلى زيادة تصفية. هذا غلط. أن تصل، أن تعتقد وتحسب وتزعم أنك ستصل إلى درجة تقول أنا يعني خلصت عملي، لا، بل هذا العمل دوما في حاجة إلى إيش؟ في حاجة إلى تخليص. وهذا كإيش؟ كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. الذين لا يعرفون حقيقة الهداية يقولون الله عز وجل هداهم، فما معنى اهدنا؟ هذا تحصيل حاصل، الله عز وجل هداهم، فإيش الفائدة في قولهم اهدنا؟ فإذا قالوا اهدنا الصراط المستقيم يعني ثبتنا عليه، هذا غلط. الذي يقول المؤمن إذا قال اهدنا الصراط المستقيم وهو مهدي، فإذا اهدنا يعني ثبتنا عليه، هذا غلط. فإن الإنسان بحاجة إلى الهداية إلى أن تخرج منه روحه. حتى الملائكة، الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، لا يقال عنهم أنهم يعني فعلوا ما عليهم. أي مخلوق لا يقال أنه أدى ما عليه لله عز وجل وأنه وصل إلى الدرجة التي ليس هو فيها بحاجة إلى مزيد، هذا غلط. وكذلك القول في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، قالوا إيش؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا يعني اثبتوا على الإيمان، سبحان الله. فهؤلاء تصوروا أنهم خلاص وصلوا إلى الدرجة التي لا مزيد بعدها، وهذا خطأ. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فالإنسان دوما بحاجة إلى الإيمان، ولا تأتي لحظة من اللحظات ويقول أنا وصلت إلى الدرجة العليا في الإيمان ولا في الهداية ولا في الإخلاص. فهذا من أهم التنبيهات. فإذا نحن نقول ها التخليص يؤدي إلى الإيش؟ إلى الإخلاص، وهذا الإخلاص بحاجة إلى إيش؟ إلى تخليص، وهكذا إلى الموت. فالإخلاص مسبوق بتخليص ومتبوع بتخليص آخر. الإخلاص مسبوق بتخليص يحصل به الإخلاص، ومتبوع بتخليص ها ينقى به الإخلاص على إخلاصه، وهكذا. فالقول في زيادة الإخلاص كالقول في زيادة الإيمان كالقول في زيادة الهداية، وهذا كله يجري مع أصل من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص أيضا، لكن الذي يهمنا الآن الزيادة. هذه النقطة الأولى في بيان شيء من حقيقة الإخلاص. النقطة الثانية، فإذا يمكن أن نجمل هذه النقطة الأولى فنقول الإخلاص أعظم المقامات. هذه النقطة التي ذكرناها يمكن أن نعنون لها بقولنا الإخلاص أعظم المقام. النقطة الثانية وهي لا بد من المتابعة مع الإخلاص، فلا يكفي حسن النوايا، لا بد من المتابعة مع الإخلاص فلا يكفي حسن النوايا. والأدلة على هذا من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. فمن ذلك قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي على السنة المتابعة وين الإخلاص، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا لا بد من ضم المتابعة إلى الإخلاص. وقال الله عز وجل: ومن أحسن دينا، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. هذا الإخلاص. قال: وهو محسن، أي المتابع. وقال تعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل: أخلصه وأصوبه. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يكفي الإخلاص حتى تضم إليه متابعة المرسلين، لا بد من متابعة المرسلين لا متابعة الفلاسفة الذين حجب الله عز وجل عنهم نور الهداية، ومع ذلك فلا زالوا مثلا عليا لكثير من المسلمين، ما أقول لكثير من الناس بل أقول لكثير من المسلمين حتى الآن. اليوم، هذا اليوم الذي نحن فيه، كنت أتكلم مع مدرس فلسفة وعلم نفس، فيحكي ولعله يعتقد أن يعني سقراط يعني يمكن أن يكون من الأنبياء، يمكن أن يكون من الأنبياء الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عددهم 124,000. قال سقراط: هذا يعني يمكن أن يكون من الأنبياء. وماذا جاء به سقراط؟ ما جاء إلا بجحد الخالق سبحانه وتعالى وإرجاع أصل هذا الكون إلى الأفلاك. وهذا هو دين الصابئة، فهم يعني يجعلون الأفلاك العليا هي التي صدر عنها هذا الكون، ولذلك كانوا يبنون لها الهياكل ويصنعون أصنام، صنم للهيكل الفلاني وصنم للفلك الفلاني، ويقدمون لها القرابين. هذا هو دين الصابئة الذين كانوا في العراق، وهم قوم إبراهيم عليه السلام الذين حججهم في كتاب الله عز وجل. فإذا لا بد من متابعة المرسلين، لا بد من الوحي، فلا يكفي حسن النوايا. وهذه شبهة عظمى افتلي بها كثير من المسلمين. إذا دعوته إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تكون له حجة إلا أنه يقول: أليس هذا خير؟ أليس هذا خير؟ فنقول له: كم من مريد للخير لم يبلغه. لماذا لم يبلغه؟ لأنه لم يتابع المرسلين. النقطة الثالثة: جاءت آيات وأحاديث كثيرة جدا جدا في مدح الإخلاص وذم الرياء. والحقيقة أن هذه الآيات والأحاديث ينبغي أن تكون الشغل الشاغل لأي داعية في البداية وفي الخلال وفي النهاية. ولذلك من محاسن هذه الدعوة، هذه الدعوة السلفية، من محاسنها أن أتباعها أول ما يعلمون، يعلمون هذه الآيات والأحاديث، الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. فنعمة ما بدأت به هذه الدعوة، الإخلاص والمتابعة. نقول الإنسان الذي يلتزم بهذه الدعوة وإن كان يسمع هذه الآيات والأحاديث أول ما يسمع، لكن ليس هذا، ليس معنى هذا أنه إذا تعلمها خلاص، بل لا بد من التذكرة بها بين الحين والآخر، لأن أعظم مطلوب للشيطان هو أن يزحزح المخلص عن إخلاصه. هذا أعظم مطلوب وأعظم مبتغى للشيطان، فلذلك وجب التذكرة بالإخلاص وبذم الرياء بين الحين والآخر. المنذري رحمة الله عليه في كتابه الترغيب والترهيب أول ما بدأ هذا الكتاب بدأه بالإخلاص وذم الرياء، بالإخلاص وذم الرياء. فنحن يعني نذكر ببعض الأحاديث لا قراءة كاملة وإنما تذكرة وإشارة، وإلا هي فمعلومة يعني لدى أتباع هذه الدعوة. والذي نريد أن نلخصه يعني تنبيهات وفوائد من هذه الأحاديث التي ذكرها المنذري في الإخلاص. فمثلا حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، ماذا قالوا؟ لن ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله تبارك وتعالى بصالح أعمالكم. كان كل واحد فيهم ماذا يقول بعد أن يذكر عمله؟ ماذا كان يقول؟ اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فإذا ماذا نقول؟ واحد، الإخلاص سبيل النجاة وتفريج الكروب في الدنيا والآخرة، الإخلاص سبيل النجاة وتفريج الكروب في الدنيا والآخرة. مثل هذا الحديث. أيضا مما ذكره المنذري أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال الإخلاص. وكفى شرفا للإخلاص أن يعرف أو أن يكون تعريفا للإيمان. فإذا الثاني نقول الإيمان هو الإخلاص، الإيمان هو الإخلاص. يا أيها الذين آمنوا يعني يا أيها الذين أخلصتم لله عز وجل، فالإيمان هو الإخلاص. طيب، التنبيه الثالث، وهذا في الحقيقة من أحسن الأحاديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن. ثلاث أشياء إذا كانت في الإنسان فإن قلبه لا يغل، يخلص من الغل الذي هو داء المصلين، الذي هو داء المصلين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيس الشيطان أن يعبد في الأرض ولكنه رضي بالتحريش بين المصلين، والتحريش إنما ينبع من هذا الغل. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن، إذا كانت هذه الثلاثة موجودة فلن تجد في القلوب غل. طيب، إذا وجدت في القلوب غل إذن هذه الثلاثة غير موجودة. قال صلى الله عليه وسلم إخلاص العمل لله والمناصحة لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم، فهذه ثلاثة. إخلاص العمل لله، تنصح لولي الأمر، تلزم جماعة المسلمين. ولذلك الخوارج وصل بهم الغل على المسلمين إلى أن قتلوه. قتل الخوارج للمسلمين، هذا ناشئ عن إيش؟ عن الغل، لأنهم فارقوا جماعة المسلمين. فإذن الثالث الإخلاص يطهر القلوب من الغل. وأيضا مما ذكره المنذري أن سعد بن أبي وقاص ظن أن له فضلا على من دونه، سعد بن أبي وقاص ظن أن له فضلا على من دونه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. فالضعيف لا بد من تقديسه واحترامه لأنه ضعيف، والأمة تنصر بدعائه. فإذا الرابع نقول الإخلاص سبيل النصر، الإخلاص سبيل النصر. لماذا نصر الله عز وجل الأمة بالضعيف؟ بإخلاصه، بإخلاصه، وخاصة أنه إخلاص من ضعيف، لأنه إذا كان إخلاص من ضعيف فسيكون إخلاصا، لو عندما يكون إخلاص من ضعيف فسيكون إخلاصا فعلا. وأما القوي إذا ادعى الإخلاص فهو مشوب، إخلاصه مشوب بما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وأيضا مما ذكره المنذري الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. الله عز وجل لا يرضى بالشريك أبدا ولو مثقال ذرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم، يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له. فإذا الخامس نقول الإخلاص سبب القبول، الإخلاص سبب القبول، فالله عز وجل لا يقبل إلا العمل الخالص. وأيضا مما ذكره المنذري قوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله، إلا ما ابتغي به وجه الله. فإذا نقول الإخلاص لا تطيب الدنيا إلا به، لا تطيب هذه الدنيا إلا بالإخلاص، وإلا هي فهي ملعونة، وإلا فهي ملعونة. فإذا لا تطيب الدنيا إلا بالإخلاص. فهذه ست تنبيهات أو ستة تنبيهات مأخوذة من هذه الأحاديث التي ذكرها المنذري في كتاب الإخلاص. بعده أتبعه بكتاب في الترهيب من الرياء، الترهيب من الرياء، وذكر الحديث الذي نعرفه، وهو أول من تسعر بهم النار، وإنما سعرت بهم النار لأنهم كانوا يراءون، كانوا يعملون أعمالا في الظاهر أنها أعمال خير ولكنها لم تكن لله عز وجل، ها فكانت إيش؟ ما نقول أنه خرج لا له ولا عليه، تعرف أنه لو خرج لا له ولا عليه أحسن، لكن كانت سببا في عذابه، وهذا من العجائب، يعمل أعمالا خير وهي سبب لعذابه. ولذلك البيهقي يعني قال في أعمال الرياء أنها يعني إيش؟ أنها تسقط. نقول لا، بل تكون سببا للعذاب، أعمال الرياء تكون سببا للعذاب بدليل هذا الحديث، بدليل هذا الحديث. طيب البيهقي كيف يرد على هذا الحديث؟ يقول: إنما استحق النار بسبب سيئات أخرى ليس بسبب الأعمال التي رأوا فيها، وإنما بسبب سيئات أخرى. نقول لا، هذا خلاف ظاهر الحديث، فالإنسان يعاقب على الرياء، يعاقب على الرياء. وأيضا تفضل. وأيضا مما ذكره من الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب ويعاقب. هذا الذي استدل به البيهقي، قال لم يكن له في الآخرة نصيب، نقول ويعاقب بدليل ما جاء في حديث أبي هريرة. وأيضا مما ذكره أخفى من دبيب النمل، فلا بد من ماذا؟ لا بد من مخرج. قالوا: يا رسول الله، وكيف نتقي وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. النقطة الرابعة تعددت عبارات يعني العلماء في تعريف الإخلاص وهي بمعنى واحد، فمنهم من قال الإخلاص هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة، هذا تعريف جيد، إفراد الله تبارك وتعالى بالقصد، فلا تقصد إلا الله تبارك وتعالى. ومنهم من قال تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين، تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين، كما قال الجيلاني، كن مع الحق بلا خلق، كن مع الحق بلا خلق، كن مع الله عز وجل بلا خلق، قم تصلي هذا حق الله عز وجل، انسى الناس في هذه في هذا الوقت، بل احتقرهم، طالما انك في حق الله عز وجل الناس احتقرهم. فلو قيل لك متى يجوز احتقار الناس؟ نقول: اذا كنت في حق الله عز وجل. ويش يشكر الناس في جنب الله عز وجل. ومنهم من قال استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن، استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن. وقال الفضيل بن عياض: العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء. تأمل، لأن في واحد يقول طيب حتى أحقق الإخلاص أنا ما بعمل لأجل الناس، يريد أن يصلي ركعتين يقول لا أنا لو قمت صليت ركعتين ممكن يعني أن أكون مرائي، فيترك صلاة الركعتين من أجل الناس، نقول هذا رياء. فإن العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء. ومنهم من قال الإخلاص سر بين الله وبين العبد، فعلا كل واحد أدرى بحاله، كل واحد أدرى بحاله، إذا كان يريد الله عز وجل أو يريده وغيره أو يريد غيره محضا. النقطة الخامسة وهي تعريف الهروي للإخلاص، تعريف الهروي، الهروي هو صاحب الكتاب، تعريف الهروي للإخلاص، وما أحسنه من تعريف، بل هو تعريف مطابق المراد بكلمة الإخلاص كما ذكرنا. نحن ذكرنا أن الإخلاص تصفية، تصفية من الشوائب. فعرف الهروي الإخلاص فقال: تصفية العمل من كل شوب، تصفية العمل من كل شوب. وما هو الشوب؟ نقول الإرادات الفاسدة. طيب، نأخذ أمثلة على الإرادات الفاسدة، نأخذ أمثلة على الإرادات الفاسدة. فمن الإرادات الفاسدة التزين للخلق، التزين للخلق، يجلس في محاضرة ويظهر للناس ويتزين ويبين أنه عالم. فإذا التزين للخلق. ومن الإرادات الفاسدة طلب مدح الناس والهرب من ذمهم. بعض الناس يعمل عمل الصالح حتى يمدحه الناس وحتى لا يذموه. ومن الإرادات الفاسدة طلب تعظيمهم، يعمل الأعمال الصالحة حتى يعظمه الناس. ومن الإرادات الفاسدة طلب أموالهم وخدمتهم ومحبتهم، يعمل الأعمال الصالحة من أجل أن يعطوه المال، ومن أجل أن يخدموه، ومن أجل أن يحبوه. طالب علم مثلا كان يطلب العلم على شيخ، فوجد أن الطلاب يخدمون الشيخ، ومنهم من يهدي له سيارة، ومنهم من يهدي له قميصا، ومنهم من يهدي له العطر. فقال: خلاص خليني أجتهد في طلب العلم حتى أصير مثل هذا الشيخ. فما أفسد يعني هذا الغرض. وكذلك من الإرادات الفاسدة أن يكون مراده قضاء حوائجه حتى يقضي الناس له حوائجه. راح الهجرة والجوازات وهو معروف عند الناس بالعلم، يقضون له حاجته على حساب الناس. يكون في صف مثلا يقول له: تعال يا شيخ، ويأخذ حق الناس. المفروض الشيخ لو كان شيخا حقا لا يوافق، يلتزم بالصف. إذن تصفية العمل من كل شو، أي من الإرادات الفاسدة. النقطة السادسة: أول درجات الإخلاص، أول درجات الإخلاص. نحن عرفنا أن الإخلاص يكون بالإيش؟ بالتخليص. يعني في درجات، درجة ثم درجة ثم درجة حتى يصل إلى الإخلاص. فما هي أول درجات الإخلاص؟ أول درجات الإخلاص تحصل بثلاثة أشياء. أول درجات الإخلاص تقف عليها إذا فعلت ثلاثة أشياء. واحد، إخراج رؤية العمل عن العمل، يعني لا ترى عملك، إخراج رؤية العمل عن العمل. قمت صليت ركعتين في الليل، انسى هاتين الركعتين، لا تنظر إلى طولهما وإلى حسنهما وأنك فعلت شيء، لا. فإخراج رؤية العمل عن العمل. الثاني، الخلاص من طلب العوض على العمل، الخلاص من طلب العوض على العمل. قمت تصلي ركعتين ودعوت الله عز وجل، تأتي في النهار تقول: وين اليوم ما ربحنا شيء؟ لو كان عنده محل تجارة يقول: اليوم ما ربحنا شيء، وإحنا بالأمس مصلين ركعتين. فهذا إنما يطلب العوض على العمل. الثالث، النزول عن الرضا بالعمل، النزول عن الرضا بالعمل. فإذا أول درجات الإخلاص تحصل بإخراج رؤية العمل عن العمل، الخلاص من طلب العوض على العمل، النزول عن الرضا بالعمل. طيب، نريد أن نوضح شيء عن كل شيء من هذه الثلاث. فنقول إخراج رؤية العمل عن العمل. ما الذي يساعد على هذا؟ ما الذي يساعدك على أن لا ترى عملك؟ ما الذي يساعدك على هذا؟ الذي يساعدك على هذا مشاهدة المنة من الله عز وجل. مشاهدة المنة، مشاهدة المنة يعني اعتقاد أن هذا العمل إنما كان بفضل الله عز وجل. فإذا لماذا أنت تراه وتنسبه إلى نفسك وتستحضر في مثل هذا الآيات التالية؟ قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، هذه وحدها كافية. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فإذا لماذا أنت ترى العمل مع أنه محض فضل الله عز وجل عليك؟ وتذكر قوله تعالى أيضا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأيضا قوله تعالى: قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وأيضا قوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله وإنما بفضل الله عز وجل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا إخراج رؤية العمل عن العمل باستحضار مثل هذه الآيات. طيب، الخلاص من طلب العوض على العمل، الخلاص من طلب العوض على العمل. فيقول: أنا أعبد الله وأصلي وأصوم وأحج وأفعل الخير، فأين الرزق والربح؟ فيعبد الله عز وجل لأجل العوض الدنيوي. ومن أوضح الآيات في هذا المعنى آية، فمن يعرفها؟ الذي يعبد الله عز وجل من أجل العوض. نعم، نعم، هو طبعا في آيات كثيرة، لكن هناك آية من أوضح ما يكون في هذا المعنى. أحسنت. قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. ماذا قال أهل التفسير في هذه الآية؟ فنقول: في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء. وعند ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن ابن عباس أيضا قال: كان ناس من الأعراب يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون، فإذا رجعوا إلى بلادهم فإن وجدوا عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن قالوا إن ديننا هذا لصالح فتمسكوا به، وإن وجدوا عام جدوبة وعام ولاد سوء وعام قحط قالوا ما في ديننا هذا خير، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وهذا قول غير واحد من السلف. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو المنافق إن صلحت له دنياه أقام على العبادة، وإن فسدت عليه دنياه وتغيرت انقلب، فلا يقيم على العبادة إلا لما صلح من دنياه، فإن أصابته فتنة أو شدة أو ضيق ترك دينه ورجع إلى الكفر. فإذا لا ينبغي أن تعمل العمل من أجل العوض الدنيوي. هذا غرض فاسد. وأما النزول عن الرضا بالعمل، ومما يعينك على ألا ترضى بعملك شيئا، مما يعينك على أن لا ترضى بعملك شيئا، مطالعة عيوب العمل. واحد صلى صلاة مثلا، إذا وجدت في نفسك أنك رضيت عن هذه الصلاة طالع عيوب هذه الصلاة، انظر في عيوب هذه الصلاة التي صليتها. فإذا مطالعة عيوب العمل وآفاته وتقصيره فيه وحظ نفسه منه، وإن قل وإن قل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو نعم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الالتفات في الصلاة من حظ الشيطان، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الالتفات في الصلاة قال: اختلاس يختلسه العبد من صلاة العبد، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فهذا الالتفات حظ. وقال ابن مسعود أيضا: لا يجعل أحدكم للشيطان حظا من صلاته، لا يجعل أحدكم للشيطان حظا من صلاته. المراد بهذين بهذا الحديث والأثر بيان أن العمل لا ينفك عن عين ولا ينفك عن حظ للشيطان أو للنفس، فإذا هو عمل معين، فكيف أنت ترضى بعمل وهو فيه العين؟ ابن مسعود يقول: لا يجعل أحدكم للشيطان حظا من صلاته. كيف؟ يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. كيف هذا؟ انتهت صلاة الجماعة وجلست وختمت الصلاة بالأذكار عند القيام، فبعض الناس يعتقد إيش يا عثمان عندما يقوم؟ ها؟ يعتقد ماذا؟ ها؟ أنه لا يقوم إلا عن يمينه. كيف؟ عند القيام تبغي تصير خائف، بعض الناس يعتقد هذا، ولا يجوز أن ينصرف عن شماله. كيف؟ في بعض الناس يعتقد هذا. فابن مسعود يقول: لا يجعل أحدكم للشيطان حظا من صلاته، يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، ألا ينصرف إلا عن يمينه. هذا في المأموم وكذلك في الإمام. الإمام عندما يسلم ويقبل على إخوانه المصلين يمكن أن يعني ينصرف عن يمينه وممكن أن ينصرف عن شماله. الشيء الثاني الذي يجعلك غير راض عن العمل أن تعلم ما يستحقه الرب سبحانه وتعالى من حقوق العبودية. الله تبارك وتعالى يستحق من العمل ما لا يقدر عليه حتى الملائكة المقربون، حتى الملائكة المقربون. فإذا عرفت قدر الله تبارك وتعالى وما يستحق من العمل فكيف ترضى عن عملك هذا؟ فإذا لابد من الإيش يا حسن؟ لابد من الخجل من العمل مع بذل المجهود، تبذل المجهود وتخجل من عمل. شو الدليل على هذا؟ تجتهد وتخجل، تخجل من عملك. قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا، هذا المجهود، وقلوبهم إيش؟ وجلة، هذا هو الخجل. النقطة السابعة ولعلنا أسلفناها، وهي أنه لا بد يعني من المتابعة، ونزيد هنا يعني كلام الجنيد في المتابعة. جاء عن الجنيد الذي يعني يأخذه الصوفية من نصيبهم، وما أحسن أخذهم. فجاء عن الجنيد يعني ثلاث كلمات في المتابعة ما أحسنها، يقول: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول. ويقول: من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث فلا يقتدى به، يعني لا يقتدى إلا بإيش؟ لا يقتدى إلا بصاحب علم. وقال: علمنا هذا مشيد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا هذا مشيد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثامنة والأخيرة، وهو ما يمكن أن نسميه يعني قواعد في الإخلاص، قواعد في الإخلاص. فمن ذلك أن تعلم أن النية نيتان، فمن ذلك أن تعلم أن النية نيتان، نية تمييز المعبود ونية تمييز العباد. نية تمييز المعبود من تعبد؟ الله عز وجل وحده، هذا تمييز المعبود. نية تمييز المعبود هذا هو الإخلاص. وأما نية تمييز العبادة فهذه التي يتكلم عنها الفقهاء في نيته أنه يصلي الضحى، في نيته أنه يصلي الوتر، في نيته أنه يصلي الظهر، هذه تسمى إيش؟ نية تمييز العبادة. فإذا النية تمييز المعبود هذا الإخلاص، ونية تمييز العبادة هي هذه النية التي يتكلم عنها الفقهاء. طيب، وأيضا من القواعد أيضا أن نقول الإخلاص عزيز، الإخلاص عزيز صعب. ومما ورد عن السلف في ذلك ما قاله الثوري رحمة الله عليه: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. سبحان الله، تجتهد أن تجعل عمل خالص ينفتح عليك باب آخر، وهذا في الحقيقة يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى علم حتى تعرف يعني مدخل الشيطان. فإذا قال الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. وقال سهل بن عبد الله: ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص. لماذا؟ لأنه ليس لها فيه نصيب، ليس لها فيه نصيب. سهل جدا أن تتصدق بعشر دراهم، وصعب جدا أن يعني تصلي ركعتين في الليل وحدك، لأن الثاني ليس للنفس فيه نصيب بخلاف الأول، بخلاف الأول. وقال يوسف بن الحسن الرازي: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر. يقول: وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر. وكان من دعاء ابن عيينة: وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك، فخالط قلبي منه ما علمت، فخالط قلبي منه ما قد علمت. طيب، شيء آخر متعلق بهذه النقطة وهو من أهم الأشياء، تقول: قد يكون العمل رياء محض، قد يكون العمل رياء محض. شو يعني رياء محض؟ يعني لم يرد به وجه الله عز وجل، وإنما فعله للمخلوق. طيب، هل تتصور أن هذا يصدر من مؤمن؟ هل تتصور أن الرياء المحض هذا يصدر من مؤمن؟ لا. فإذا الرياء المحض لا يكون إلا من المنافقين، الرياء المحض لا يكون إلا من المنافقين. قال ابن رجب: ولا يكاد يصدر هذا من مؤمن في صلاة وصيام. في الصلاة والصيام لا يكاد يصدر من مؤمن، يعني الرياء محض في الصلاة والصيام. قال: وقد يصدر في زكاة وحج. ممكن يصدر في زكاة وحج، حج فعلا من أجل غرض آخر وزكى من أجل غرض آخر. قال: لأنها أعمال ظاهرة والإخلاص فيها أعز ما يكون. الإخلاص في الأعمال الظاهرة أعز ما يكون. إذن هذا مهم، أن العمل قد يكون رياء محض، وهذا لا يكاد يصدر من مؤمن في صلاة وصيام، وقد يصدر في زكاة وحج، لأنها أعمال ظاهرة والإخلاص فيها أعز ما يكون. طيب إيش حكم هذا العمل؟ حاضر بلا تردد. طيب احتمال آخر، قد يكون العمل لله، قد يكون العمل لله ويشاركه الرياء. يعني هو قام مثلا يصلي لله وأيضا أراد أن الناس يمدحونه في صلاته، أراد هذا وهذا، فما حكم هذا يا آدم؟ إيش حكم هذا؟ إيش حكمه؟ ما بعيد، وما ينبغي أن تقول لي عيد، هذا يدل على عدم الاهتمام. تقول لي عيد، فإذا قد يكون العمل لله ويشاركه الرياء. إيش يا حسن؟ تأمل في الكلام. قد يكون العمل لله ويشاركه الرياء، يعني من البداية، وأنا مثلت، قام يصلي لله عز وجل وأيضا أراد أن الناس يمدحونه، وإيش يا الحكم؟ حاضر، ما ذكرنا الحديث: من عمل عملا أشرك فيه معي غيره تركته وشركه. فإذن هذا حاضر، من عمل عملا أشرك فيه معي غيره تركته وشركه، رواه مسلم. قال ابن رجب: ولا يعلم بين السلف خلاف في ذلك، ولا يعلم بين السلف خلاف في ذلك. طيب احتمال آخر، قد يخالط العمل نية غير الرياء. قد يخالط العمل، هذه القدقدات هذه لا بد من كتابتها. قد يخالط العمل نية غير الرياء، مثل إيش؟ مثلا علم إنسان القرآن وأراد أخذ الأجرة، أو حج وأراد أيضا إيش؟ التجارة في الحج. فإذا قد يخالط العمل نية غير الرياء، مثل أخذ الأجرة والتجارة، ومثل إيش كمان يا أخي؟ الغنيمة. قالوا حي على الجهاد، قال يلا خلينا نروح أجاهد في سبيل الله عز وجل وأيضا أستفيد. فما حكم هذا؟ ما حكم هذا؟ تقول: هذا ينقص الأجر ولا يبطل العمل، هذا ينقص الأجر. فالذي يجاهد خالصا أحسن من الذي يجاهد للجهاد والغنيمة، والذي يحج خالصا خير من الذي يحج من أجل التجارة أيضا. فإذا هذا ينقص الأجر ولا يبطل العمل. طيب الاحتمال الرابع، قد يكون العمل لله أصلا، يعني قام يصلي لله عز وجل بعدما قرأ الفاتحة، ها طرأ عليه الرياء. شو الفرق بين هذا وبين الصورة الثانية؟ أن الصورة الثانية من البداية قصد الله عز وجل وليش والمخلوقين من البداية، أما هذا طرأ. قد يكون العمل لله أصلا ثم يطرأ الرياء، فما حكم هذا؟ حكمه إن لم يسترسل معه فلا يضر، عرض له فتركه نسيه لم يسترسل معه، هذا لا يضر. وأما إذا استرسل معه فيفرق بين العمل المرتبط آخره بأوله وبين العمل الذي لا يرتبط آخره بأوله. كيف يعني؟ مثلا قام يصلي ركعتين بعد قراءة الفاتحة عرض له الرياء واسترسل معه، هذا عمله حاطط، عمله حاطط. طيب واحد قال ها بعد أن صلى الركعة الأولى لله عز وجل عرض له الرياء في الركعة الثانية، ها حاضر، لأن الركعة الثانية مرتبطة بالركعة ليش الأولى. طيب قام يتصدق بخمسين درهم لله عز وجل، أو بلاش، قام يعني أراد أن يتصدق بمئة درهم لله عز وجل، فأخرج الخمسين الأولى لله عز وجل خالصة، والخمسين الثانية طرى عليه الرياء واسترسل معه، فما الحكم؟ الأولى خالصة ومقبولة والثانية غير مقبولة. فإذا هذا الاحتمال، قد يكون العمل لله أصلا ثم يطرأ الرياء، فهذا الذي طرأ عليه الرياء إن لم يسترسل معه فلا يضر، وأما إذا استرسل معه ففيه تفصيل، بينما كان آخره مرتبطا بأوله أو غير مرتبط. طيب ممكن تنتظر لغاية ما نخلص هذه بس؟ احتمال خامس. طيب